أذيكم، فإن الله معنا ونحن خلف قيادتنا وخلف جيشنا، والله الذي لا إله غيره لن يتأخر منا فرض الوقوف في وجه كل معتد ضد هذا الوطن، ولو متنا جميعا. وأقول للقائد على القوات المسلحة نحن معك، نحن معك، وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك أبو عمر. كم كبير من الأسئلة سنستعرضها مع شيخنا بعد هذا الفيديو. تقرير يا أستاذ جمال.
احنا عايزين نرضع الجماعة الصرفيين دول ونكشفهم للشعب المصري قبل اي حد تاني، ونكشف معاهم كمان جماعة الاخوان متعددة الاوجه زي المالتي سيستم كده، دي مالتي فيسز. يعني الخطاب اللي بتوجهه للشارع غير الخطاب اللي بتوجهه للاعلام، عشان ده يضلل المسكين الغربان ويجوا في العلامة المرأة والمسيحي ما فيش مانع، والديمقراطية ضد معتقداتهم. عايزين نكشف الناس دي، وعايزين نوقف الحوادث النازفة دي، ونقول للناس احنا، لان لو نيجي لسبب المظاهرة دي ايه؟ انت راح تظهر على ايه؟ طرح حقوقك. وانا ضد قانون قلتها لك قبل كده استاذ زياد، قانون العباده الموحده، انا ضد الكلام ده، لان في كنائس في امبابه اتضربته بيها ترخيص. انت هتديني ترخيص ما يضربهولي تاني واحرقهولي. عايز قانون الحب الموحد، هو ده اللي هيبقى حمايه. لازم شرح صحيح الاسلام للناس دي. وبعد ما كنت معجب جدا بالبيان بتاع الازهر، انا غير معجب تماما بتقاعس الازهر.
هو الحقيقه احنا يعني جالنا من نص ساعه انه في اتصالات تجري ما بين شيخ الازهر وقداسه البابا، وبعد
البابا هيعمل لهم ايه؟ بابا
الاحتواء، لا مع المسؤولين، يعني الاحتواء اللي ما يحدث. يعني
بقول لك انا مستاء جدا من الازهر بعد ما اصدر بيان يعتبر وثيقه انسانيه
حقيقه يعني شيء،
وتمناها وقلنا دي توزع على جميع
الجوانب الحقيقه، يعني بمشاركه كل يعني كان في قانونيين ودستوريين وفنانين وسفينه دي جدا.
هقول لك فيها بوابين، لكن الخلاصه طلعت ايه؟ طلعت تحفه من حقوق الانسان والمواطنه. بقاله كام شهر صامت زي اللي بيقول ايه العدد، وغيره صامت. طب نعمل ايه بقى عشان نتجنب الجلسه دي؟ انا استدعى ذاكره مصر في حاجه.
اتفضل يا دكتور.
عده البيانات الفشنك اللي قالها المجلس الاعلى بوصل مش عارف سبعه وكام، في بيان متذكره جدا من القائد العام رئيس المجلس الاعلى المشير طنطاوي شخصيا، قال ساضرب بيد من حديد على من يضر بالفتنه بالوحده الوطنيه، مش فاكره بين كام حاجه و50. طب ودول بيعملوا ايه؟ دول بيضربوا على ايه؟ بيقربوا اولا ما هي فتنه طائفيه كمان، هي اضطهاد اجرامي. السلفيين دول طلعوا منين؟ عفريت العلبه دول طلعوا منين؟ كانوا فين؟ وبعدين انا بقول ده برضو يعني عناني بيه هيزعل مني، انا من معتنق فكره المؤامره. انا بقول يمكن برضو زي السؤال الغبي اللي عملته ده، يمكن في الاخر عشان احنا كاقباط وبعض الليبراليين يقولوا ايوه نار الاخوان المسلمين ولا جن السلفيين، بحيث نرضى نقول شايفين الناس مجرفطات دول حلوين، لا الدقن والزبيبه والطاقيه مش عايزه، فنقوم نرضى بما يقسم لنا الشيطان واعوان الشيطان من جماعه الاخوان.
لي مسج، انا فعلا جات لي مسج بتاعت نيافه الان بشاروبيم، اقولها لحضراتكم تفصيلا. سنور المحبوب الاستاذ ايهاب، نريد ان يطمئن الاحباء عن الحال في قنا الان. السيد المحافظ وقوات الامن والشيوخ الاجلاء يحاولون تهدئه الطرف الاخر والامور افضل، صلوا لاجلنا الان بشاروبيم.
الطرف الاخر ده هيجي على ايه؟
ربنا معاك يا سيدنا.
هو سؤال السلفيين في هنا رايحين يهاجموا الكنيسه او يظهروا قدام الكنيسه؟
يعني
عشان الثلاثه اللي ماتوا من العساكر يعني، ولا عشان ايه؟ من
لا ده الثلاثه عساكر من القاهره.
طب ما انا برضه
ما هو حرق كنيسه في هنا يعني، كان ده تهديد من ضمن الحاجات اللي بتطلع
كل على ايه؟ على في حدث جديد ولا في حدث قديم هناك؟
لا ما هم
لا يجمعون الاحداث. اذا ما كان يحكم مصر غير قادر على حمايتها ولا حمايه مواطنيها وحمايه ممارسه عقائدها، فيجب ان ياخذ موقف مختلف الحقيقه.
دكتور محمد، سمعت هذا التقرير ويعني مليء بالنقاط والتعليقات، ونسمعه من حضرتك.
والله رب العزة سبحانه وتعالى قال لا تبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. رب العزة العلم يقول ما يقول وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. نصبر على إيه؟ نصبر على إذاياتهم ونصبر على ما معنا الحق ونتقي ربنا عز وجل ونستمسك بديننا، هذا أبلغ رد عليهم، هذا أبلغ رد عليهم. هو عمال يخبط ويشتم، الشتيمة من أسهل ما يمكن. أنا ممكن أقول دلوقتي إن كل اللي قاعدين دول اللي كانوا في القناة دلوقتي دول قاعدين بيتكلموا دول ناس مش عارف إيه وإيه 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 وإيه، لكن ديننا يأبى علينا هذا. هم يقولون عفيف العلبة ومش عفيف العلبة، والتاني يقول ما كانش القائمين على مصر يقدروا يحموها يبقى فيه كلام ثاني، ده تلويح بمسألة الايه الاستقواء بالخارج. فالخارج ده خائن، هذا خائن لبلده. ان السلفيين لم يفعلوا مع النصارى شيئا، السلفيون كانوا حاضرين في جميع الاحداث التي كانت تمثل فتنة طائفية وكان تدخلهم تدخلا ايجابيا، ولازلنا نكرر مرارا وتكرارا أن ديننا يأمرنا بأن نعامل أهل الكتاب شريطة أن يحترموا ديننا، يعني نحن نستقيم لهم ما استقاموا لنا. لكن هذا الهجوم الكاشح على المسلمين ونحن لا نهاجمهم، يعني حتى نحن إن تكلمنا عن عقيدتنا فيهم ليهدأ هذا الموتور الذي قال مال الله ومال السياسة. طبعا معروف حكم هذا، واعتقد ان المفتي اصدر فتوى بخصوص دار الافتاء، اصدرت فتوى بهذا في هذا الصدد. ان الانسان اللي يقول كده ان كان بيعتقد كده ان الاسلام غير صالح يعني يبقى الراجل خارج عن الاسلام، فده شأنه بقى مع نص الجمهوريه. ف اريد ان اقول المسلمون او السلفيون لم يتعرضوا لا هم ولا الاخوان لهؤلاء، ده حقد دفين. هم يقولون المنافقون المحبة والمئاب والوئام وما إلى ذلك، ونحن ما تعرضنا للقوم بشيء. نحن أنا يعني لازلت أذكر وذكرت بالأمس الحادثة التي وقعت لشيخ الإسلام حين أرسله الإمام المسلم إلى التتار ليفاوض الفرس على الأسرى، فقال له قائد الفرس خذ أهل ملتك. فقال أهل ذمتنا قبل أهل ملتنا. لم تكن بقى حكاية الفتن الطائفية والسلام الاجتماعي والوحدة الوطنية معروفة. ما الذي دفع شيخ الإسلام إلى أن يقول هذه المقالة؟ الدين اللي هو متدين به. فإحنا بنقول لهم اهدأوا واعقلوا ولا تجعلوا أحدا يثيركم ولا يفاعلكم، ستخسرون وسيخسر الجميع. أنا لا أقول هم الذين سيخسرون فقط، لا، البلد كلها هتروح، لأننا لن نسمح إطلاقا بهذا الاستقواء بالخارج، دي خيانة عظمى. أعتقد أن في القانون من البنود ما يجعل مثل هذه الدعوة عرضة للمساءلة قانونا، عرضة للمساءلة.
نعم، هو الحقيقة سؤال أبو عمر كان مهم جدا لما قال هذه الأحداث جاءت عقب يعني رفض مصر تسليم الجاسوس الإسرائيلي الأمريكي الجنسية، هل نقرأ من هذا تنسيق داخلي خارجي لإشعال نار الفتنة؟
طبيعي، هو الانسياق وراء الامريكان. النصارى جربوا ان يعيشوا، النصارى في مصر جربوا ان يعيشوا في ظل حكم مسيحي. ماذا حدث؟ الم يكونوا هم الاعوان للمسلمين حين وصل المسلمون الى مصر؟ الم يعينوهم على الرومان؟ اعانوهم على الرومان، وخطبة باب الكنيسة لا زالت مسجلة وهي موجودة على اليوتيوب الى الان. وكذلك كلمة الأنبا موسى أن النصارى كانوا آمنين في ظل الحكم الإسلامي، وأن عمرو بن العاص أرسل إلى القس أو الأنبا بنيامين الذي كان مطاردا ومختبئا واستولب على كنيسته ورد عليه كنيسته. كل هذا هم الذين ذكروه، يعني شهد شاهد من أهلها. لكن دي سفيرات في حد بيسخن ويثير النعرة العنصرية
والتوقيت. شيخنا توقيتات أعقب كان ذكر أكتوبر وانتصار
صحفي في الجمعة الماضية من الواشنطن بوست أجرى معي حوارا طويلا. كان يعني أنا قلت له في ضمن هذا الحوار: أنتم في أمريكا عندكم أقلية مسلمة، هل تسمحون لهذه الأقلية المسلمة بأن تلتف على إرادة الشعب الأمريكي وأن تصل إلى الحكم وأن تحكم أمريكا التي تدين بالدين المسيحي؟ قال: لا طبعا لا نقبل هذا، لا نقبل هذا. قلت له: وما لا تقبلونه لماذا تسعون إلى فرضه علينا؟ قال: أمريكا دولة منافقة. أو الله، قال: أمريكا دولة منافقة. هتقول إيه؟ فمسألة الاستقواء بالخارج أو الاستقواء بالداخل، نحن سنعود. الحزب الوطني بيقول كده، وأمن الدولة بيقولوا كده: نحن سنعود. ولذلك أنا متعجب غاية العجب لماذا لا يفعل قانون الغدر؟ لماذا؟ هل الجيش خائف من هذه التهديدات؟ التهديدات دي تضر بالجيش، سيثيرون فتنا على الجيش، يعني لا يعلم مداها إلا الله، وباب يجي لك منه بيح سد استريح، هؤلاء أفساد الحياة السياسية وأضاعوا مصر وجعلوها في ذيل الأمم. بأي أمارة نسمح لهم بأن يمارسوا أو يزولوا أي دور في السياسة؟ إن كانوا فعلا يريدون بمصر خيرا فعليه يا أخي أن يتأخروا، نحن تركنا لكم الحكم مدة طويلة، اتركونا نتنفس مدة حتى ونشوف ثمرة هذا الأمر إيه. ما احنا عشنا في ظلكم 30 سنة تصفقون وتطبلون للحاكم لحد ما خلقتم لنا شعبا موازيا وسلفية موازية وشيوخا موازين، كل ده موجود. انت تتصور ان المذبحة اللي حصل في اليمن دي سببها ايه؟ سببها امثال المجرمين العملاء امن الدولة الذين يبعدعون بقولهم عدم الخروج على الحاكم عدم الخروج، وهم لا يفهمون شيئا، هم لا يفهمون شيئا، لم يقرأوا ولم يطلعوا. كلمة قرأوها في صحيح مسلم أو للحافظ ابن حجر أو لشيخ الإسلام طنطنوا بها، مع أن هذا الكلام في غير محله تماما، هذا الكلام في غير محله.
في سؤال لحضرتك كمان أخونا هادي عطية بيقول: يعني عندما طلب البعض باتخاذ إجراءات ضد الكنيسة في قضية كاميليا شحاتة، خرج الإعلام مطالبا المسلمين بعدم اللجوء للتظاهر السلمي اللي هي الوقفات اللي كانت بتبقى قدام الكاتدرائية وغيرها، واللجوء للقانون، ولماذا لا يطالب الإعلام الآن المسيحيين أو النصارى اللجوء إلى القانون في قضية كنيسة المرينات؟
يا أخي ياسر، أنا أقول لك بالأمس ذكرت أن البلطجة ليست في حمل السند والمطاوي والأسلحة البيضاء أو النارية فقط، هناك بلطجة في الإعلام، هناك بعض الإعلاميين يمارسون البلطجة علينا، وهناك بعض الكتاب يمارسون البلطجة علينا. لابد أن تعلم أن أمريكا تنفق أموالا طائلة على الإعلام، وقد صرح بهذا رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الماضي الدكتور سامي إيه، له تصريح رسمي
سامي الشريف نعم،
قال إن هذه الفضائيات بالإضافة إلى أنها لغسيل الأموال فإنها تمارس دورا حقيرا في إشاعة الفوضى والفتنة والعياذ بالله. وكذلك هناك من الكتاب من يمارس البلطجة بقلمه، لما واحد يقول هؤلاء هم الهكسوس، رجل سكير يقول هؤلاء هم الهكسوس الجدد، نحن نريد أن نعود إلى النصرانية، إلى حتى إلى الفرعونية، إلى أي ملة إلا ملة الإسلام. شوف الرجل
وهو المفروض مسلم،
وكان الكافر على ربه ظهيرة، يعني دائما يعين على الله عز وجل ويعين على دينه تبارك وتعالى. ألا يظن هؤلاء أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ سبحان الله العظيم. أنا أقول للأخ ياسر، ما هو فعلا كده، هؤلاء يكلمون بكيانين، وبعدين كده بعد كده يقول سيد إبراهيم عيسى يبدي تساؤلا في غاية القداسة، يقول له: هل لو خرج السلفيون في هذه، السلفيون لم يخرجوا إلا مرة واحدة فقط، طلبوا فيها بمطالب الثورة وبعدم وضع قواعد حاكمة فوق دستورية، لأن هذا غير دستوري كما قال فقهاء الدستور، منهم الدكتور اللي هو المدير العام السابق اسمه ايه، أبو زيد،
المدعى العام الاشتراكي السابق.
طيب
والدكتور الذي ينيط به طارق البشري الذي ينيط به وضع القواعد الجديده وما الى ذلك، كل ده الكلام ده غير دستوري. احنا وبعدين احنا راينا فيه التفافا على اراده الشعب فقط. هل طلبنا مطلبا اخر؟ هل طلبنا مطلبا اخر؟ هيسيع واحد من المنافقين المنصورين هتقول لك اه قلته دوله اسلاميه انا لله وانا اليه راجعون. انت وانت تقول هذا تعتبره تهمه، قد فارقت دينك والعياذ بالله. لان المفروض ان نعتز باسلامنا وان نعتقد ان الاسلام يعني وجدت ليحكم او كمنهج حياه يحكم كل جزئيات حياتنا.
نعم. طيب الحقيقه شيخنا امبارح احنا عرضنا فيديو مؤسف لقناه الكارما المسيحيه، احدى القنوات التي تبث على مدار المايلسات والمدار القمر الاوروبي واقمار امريكا، كان فيها سبا ناديا لإله الإسلام ربنا عز وجل ثم لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بسبب ذلك يعني تحركت القناة ورتبت مع مستشاريها القانوني تقديم بلاغ للنائب العام. ينضم فيه إلينا مشاهدون بنوع من التفويض بإرسال الاسم ورقم البطاقة للتكاتف حول هذا البلاغ.
لا أعطيك رقم بطاقته، أنا منضم إلى هذه القضية.
نعم.
لعنة الله على من لعن ولا
سلام. طيب نشاهد الفيديو بعد أذن حضرتك. نشاهد التقرير.
ويحزنني جدا أن أسمع شتيمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لنفضح أمثال هؤلاء أمام الإعلام كله ولنفضح برامج التوك شو.
نعم. تم أنا أرسلت شخصيا لهم هذا الملف إلى منى الشاذلي وإلى عمرو أديب وما حدش زعل حاجة.
منى الشاذلي وعمرو أديب.
نعم أرسلت لهم على حساباتهم اللي في تويتر.
إعلاموا هذا يا أخوان، كل المستمعين يعلموا أنه أرسل إلى منى الشاذلي وعمرو أديب ما ستشاهدونه الآن.
نعم. تفضل سيد جنة.
يقول الرب في أشعياء 19 ودي آية غريبة جدا: مبارك شعبي مصر وعمل يدي أشور وميقاتي إسرائيل. الغريب أن هو بدأ هنا في العهد القديم لما كان إسرائيل شعبه، اللي بدأ المباركة لشعب مصر وبعدين وقال وعمل يدي أشور وميقاتي إسرائيل. من مصر سيخرج للعالم كله نور حقيقة الرب يسوع المسيح.
أمين.
ولكن علينا كمؤمنين في مصر أن نعلن من الآن الحقيقة عن النبي الكذاب محمد وإلهه الإله الشيطاني، ولا يجب أن نعبد اللاتي مرة أخرى. حينما نؤمن ونصرخ إلى الرب فلنصرخ إلى ألوهيم، ولكن يجب علينا وضع اللاتي الله تحت الجزمة، لأنه ليس إلها على الإطلاق. إن الرب يعمل في مصر بذكاء خارق، ولا يستطيع الشيطان أن يفعل شيئا في مصر بدون أمره لإعلام حقيقته.
بشكرك جدا 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 يا أستاذ باسم، بشكرك جدا. أنا يعني كنت أتمنى أن أنا أسمع أكثر، بس معلش معانا خطوط كتيرة خالص، ووصل لنا الحقيقة أنه إلهنا الحي هو المتسلط في مملكة الناس، وإحنا النهاردة بنطلبه مع حضرتك.
حضرتك سمعت هذا الكلام المؤسف، وهذه حملتنا ونرجو منكم دعمها.
لعنة الله على باسم وعلى هذا المذيع وعلى هذه القناة. لكن شوف، هذا رجل دين بيتكلم عن ديننا ويغضبون إذا قلنا إن النصارى كفار، مع أنهم يصموننا أيضا أننا كفار، شيء غريب جدا. والمنافقون يساعدونهم على هذا. وهذا الرجل الوضيع الذي تكلم عن الله عز وجل بهذه الوضاعة وقال مال الله ومال السياسة، هذا الرجل الوضيع يرسل رسالة إلى أحد إخواننا في الفضائيات، أعتقد أنه أن المقصود هو الشيخ خالد عبد الله، يقول له انظر إلى البرامج التي تبثها قناتكم وغيرها من القنوات الإسلامية. طب بدل هذا التعميم انقل انت ما تعترض عليه، فإن بينا لك أنه من الإسلام فإما أن تقبله، ما أنت أمرك معروف أساسا، أمره معروف. فأنا بس أنا يعني بس غاضبا من هذا الحقير الملعون باسم الذي سب نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن انا متعجب.
وسب الله
وقال وسب الله تبارك وتعالى قال اله الشيطان. انا متعجب جدا من ان قناه مثلا كقناه دريم بتجيب شفت نشيد كده الا رسول الله الا الله الا رسول الله. وبعدها عندك برامج انت او غيرك مش مقصودش قناة برين بالذات عندكم برامج انتوا وغيركم سبحان الله كلها طعن في الـ في الـ في الـ في, الـ في الاسلام. والراجل قاعد زعلان جدا ان 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 احنا يعني بنهاجم النصارى ونحن لا نهاجم النصارى نحن نتحدث عن عقيدتنا.
نعم اذا حضرتك تنضم الينا في حملتنا القانونيه
انضم طالب كل مسلم ان ينضم الى هذه الحمله وسنسلك الطرق القانونيه ضد هذا الملعون الى ان يقضي الله ما كان مفعولا. انا عارف ان الامور دي انا بقول لاخوان المسلمين وسعوا صدوركم لا تبلون في اموالكم وانفسكم ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور. تصبر على 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 هذا الثبات. ليه؟ لان احنا اساسا لا نتصرف الا بعد النظر الى المآلات. اي واحد يقول يا جماعه انت بس يا شيخ عمال تثبتنا، لا انا لا اثبتك، لكن انت اسرح بخيالك، اغمض عينيك واسرح بخيالك قبل ان تتصرف التصرف. قل انا ان تصرفت هذا سيترتب عليه كذا وكذا وسيحدث كذا وكذا، فهل هذا في النهايه نصر الإسلام وإضافة إلى رسوله أم أنه تخذيل للمسلمين وإضاعة للإسلام وما إلى ذلك؟ فهي دي النقطة، هي دي النقطة، لكن بشرط والتقوى المزيد من التمسك بالدين. هذه الفضائيات جزء كبير منها أسس لتضييع أديان الناس، وكنا نحكم بالحديد والنار في الماضي ولا نستطيع أن نتكلم. فأنتم الآن أمامكم الخيار، ما نقول هناك طريق واحد موصل الله عز وجل. وكل في المسند عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وخط عن يمينه وشماله خطوطا متعرجه، ثم قال هذا صراط الله مستقيما، والخط اللي في النص ده، وهذه سبل على راس كل سبيل منها شيطان يدعو اليه، شيطان يدعو إليه. ثم تلا قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأنا أذكر بأنه في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك ورواه الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها في قصة القبر، في حديث عائشة عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأما فتنة القبر فبي يفتنون وعن يسألون. خلي بالك ان الرجل الهالك لما يسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام في القبر يقول ايه؟ ها ها لا ادري، سمعت الناس يقولون كلاما فقلت كما قال الناس. اما المؤمن فيقول اشهد انه عبد الله ورسوله، جاءنا بالبينات والهدى فاتبعناه، فاتبعناه صلوات الله وسلامه عليه. فانت امامك الطرق واضحة. وهذه الحياة الدنيا انا اذكر بقول مؤمن آل فرعون رحمه الله وراضي عنه، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. فهنا هذه القنوات أسست لهذا، لكن الله غالب على أمره. يعني انا اعتقد ان في هذه الثوره والله قامت رحمه بشعب مصر، ليس يعني من رحمه بشعب مصر من القمع من الجوع، لا رحمه بشعب مصر انه قد عميت عليه الانباء، عميت عليه الانباء في فتره من الفترات وصارت الدعوه مزوره والعياذ بالله. فلما تنكشف هذه الحقائق امام الشعب هذه رحمه، هذه رحمة من الله. لقد روى الإمام الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يقول في دعائه اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا شباب، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. أكبر مصيبة هي المصيبة في الدين، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ولفظ الحديث كده مفيش من لا يخافك من لا يرحمنا على طول. فأكبر مصيبة هي المصيبة في الدين. فأنا أعتقد أن هذه الثورة قامت وربما تحدث انتكاسات أنا لا أدري ماذا يخبئ القدر، لكن هي فرصة، هي فرصة لكل واحد أنه يعرف دينه ولا يخدع نفسه. والأجواء أجواء فتن، وفي أجواء الفتن تنتشر الجهالات والضلالات. الذي يريد أن يقودك بغير الكتاب والسنة هذا شيطان إنسي، والشيطان يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير.
الحقيقة كان تأتي أسئلة أمس تقول بعض المشايخ كان ليهم دور في الأزمة التي وصلت إليها مصر وهذه الأحداث المؤسفة التي وصلت إليها مصر، يقصدون المشايخ الذين باركوا الثورة.
الذين باركوا الثورة هؤلاء قوم عندهم عفن في عقولهم، يسيرون وراء رجل أنا وصفته وصفا والناس ظنوا أنني أسبه لكنني لم أسبه، أنا ذكرت حقيقة، ذكرت وصفا حقيقيا، وللرجل كلمات واصطلاحات نابية، وفي نفس الوقت عنده نقص شديد في العلم وهو رجل متعالم، فهم يسيرون وراءه على غير هدى، كما صاروا من قبل وراء رجل أنت تعرف ما يعني كيف كانت عاقبته. لكن ما في الكتب يدل على خلاف ما يقولونه. إن هؤلاء كانوا في فتنة شديدة جدا وهم لا يعلمون أنها فتنة، فيظنون أن الفتنة هي الخروج على الحاكم. ومنهم من يقول يعني كفوا ألسنتكم، الزمان زمان فتنة. طب يا أخي كفوا ألسنتك عنا، كفوا ألسنتكم عني، يعني أنتم تكفون ألسنتكم عن الطواغيت وعن كل مجرم وعن العلمانيين. لما الرجل هذا الرجل الذي ابتلي بالحول في عقله يترك مثلا من يقول مال الله ومال السياسة
ولا جبسرته
ولا جبسرته، والتاني يقول تعالى ما قالش من 14 قرن ولا حاجة، والتاني تقول يريدها دولة مدنية لا علاقة لها بالدين ولا شيء. لكن بقى لما محمد عبد المقصود يقول بتاع يقول لك الله ايه كلمة بتاع دي، بتاع وبتوع وقاعد يعمل لها تصريفات.
وعلى الأصواني ما سمعنا نقدا علميا لكلامي من أحد من هؤلاء المشايخ. أنا الحقيقة بين يدي مقال على الأصواني والشباب يريدون من فضلتك التعليق عليه، لأنه اليوم في المصري اليوم يقول مصر ضد الفاشية ويقصد بها السلفية. ومن ضمن المقاطع يقول مثلا الفكرة التي تقول إن شرع الله معطل وعلينا أن نقيمه وإلا فإننا نكون كفارا، يعلق هو يقول أختلف مع هذه الفكرة لأنه أينما يتحقق العدل والحق فقد تحقق شرع الله، ولا يجب أن نخلط هنا بين الشريعة والفقه، الشريعة إلهية ثابتة والفقه بشري متغير.
طيب طبعا دي تخاريف
أكمل ولا
هذه تخاريف في تخاريف، يعني هذا رجل يخرف
نعم
ويهرف بما لا يعرف. أنا بس سأقرأ عليك كلام بعض العلماء الأجلة من شيخ الأزهر. شوف مثلا كلام الشيخ مصطفى صدري شيخ الإسلام
نعم
في الدولة العثمانية، قال فصل الدين عن الدولة ارتداد عن الإسلام من الحكومة أولا ومن الأمة ثانيا، من الحكومة أولا ومن الأمة ثانيا، وهو أقصر طريق إلى الكفر، بل إنه يتضمن ارتداد الأفراد أيضا لقبولهم الطاعة لتلك الحكومة المرتدة. ده الشيخ مصطفى صبري. طيب الشيخ محمد الخضر حسين شيخ الأزهر سابقا رحمه الله يقول أما أن تفعل البلاد الإسلامية ما فعلته الدول الغربية من تجريد السياسة من الدين فهو رأي لا يصدر إلا ممن يكن في صدره أن ليس للدين من سلطان على السياسة، أن ليس للدين يكن في صدره أن ليس للدين من سلطان على السياسة، وهذا ما يبثه فئة يريدون أن ينقضوا حقيقة الإسلام من أطرافها حتى تكون بمقدار غيرها من الديانات الروحية التي فصلها أهلها عن السياسة، يعني علاقتك بين ربك في المسجد، بينك وبين ربك في المسجد، ثم يصبغ هذا المقدار بأي صبغة أرادوا فيذهب الإسلام، فلا القرآن نزل ولا محمد صلى الله عليه وسلم بعث، ولا الخلفاء الراشدون جاهدوا في الله حق جهاده، ولا الراسخون في العلم سهروا في تعرف الأصول من مواردها وانتزاع الأحكام من أصولها، إلى أن يقول: فصل الدين عن السياسة هدم لمعظم الدين، ولا يقدم عليه المسلمون إلا بعد أن يكونوا غير مسلمين.
نعم.
طيب، الشيخ أحمد محمد شاكس القاضي الشرعي المصري: إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس، هي كفر بواح لا خفاء فيه ولا مداورة، ولا عذر لأحد ممن ينتسب إلى الإسلام كائنا من كان في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها، فليحذر امرؤ لنفسه وكل امرئ حسيب نفسه. يبقى الأستاذ علاء الأصواني عايزنا نكتب كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ثم يقول: حيث وجد العدل فثم شرع الله. طب عرف لنا العدل، أنا أطالبه بأن يعرف لنا العدل. ما هو العدل؟ العدل عند في اللغة هو وضع الأمور في مواضعها، والعدل في الشرع هو وضع الأمور في مواضعها الشرعية. قال الله تعالى: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. هو طبعا بيأتي بكلام من كلام ابن القيم، ليس هذا كلام ابن القيم لكن نسق الكلام وينتزع كلمات ووضع غيرها إيه؟ كلمات أخرى. يقول لك: حيثما وجد العدل فثم شرع الله. طب بين لي ما هو العدل، ما هو العدل؟ العدل في مخالفة شرع الله. ابن القيم رحمه الله كلامه معايا، ابن القيم رحمه الله،
نعم،
العدل هو الذي لا يخالف شريعة الرب عز وجل،
العدل الحق.
ده العدل الحق. وإذا قلتم تعدلوا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. لكن ما يتصوره علاء الأصواني أنه عدل، هذا بعيد جدا عن شريعة الرب عز وجل. المفروض أنا أقول لكل عاقل: يا جماعة، ينبغي أن نستقي الأحكام من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني بيجي في رحلة الإسراء والمعراج نقول: لما اجتمع الأنبياء في الإسراء في المسجد الأقصى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما لهم، يعني هو سيد الخلق، ولما قطع رحلة المعراج وصل إلى درجة لم يصل إليها من قبل، ما لكم مقرب ولا نبي مرسل.
نعم.
يعني إذن لنا أن نقول هذا هو خير خلق الله صلوات الله وسلامه عليه. ما دام الأمر كذلك فالاقتداء به. لمن اللي عايز الآخرة يقتدي به عليه الصلاة والسلام: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
نعم.
تعديل الشيخ الأزهر، وإحنا عندنا علم في الكتاب من قبل.
نعم.
من إصدارات الهيئة الشرعية تعظيم علماء الأزهر لتفسير الشريعة.
لكن في مقطع مهم جدا اسمع للشيخ، وإن كان طويلا نسبيا في هذا المقال، هو يقول: الفاشية الدينية تهدد مصر بالإظلام التام، وهي تستغل مشاعر المصريين الدينية للوصول إلى الحكم، فإذا كنت مرشحا عاديا فسوف تجتهد لإقناع ناخبيك بالبرنامج الانتخابي، أما الفاشية الدينية فهي لا تقدم برنامجا، وإنما تقول للناس: إذا كنتم مسلمين فنحن الإسلام، وإذا لم تنتخبونا فأنتم علمانيون كافرون. المشكلة هنا أن الفاشية الدينية، انظر إلى ما يقول، ليست صناعة مصرية خالصة، إنما تتدفق عليها أموال النفط الوفيرة. وهناك مقال مهم لدبلوماسي أمريكي ذكر اسمه، كان مبعوثا في الشرق الأوسط، نشره في مجلة نيدل إيست مونيتور عدد يونيو 2007، وذكر وينزر اللي هو المذكور يعني الدبلوماسي الأمريكي أثناء جلسته في مجلس الشيوخ الأمريكي، تبين أنه خلال 20 عاما أنفقت السعودية مبلغ 87 مليار دولار من أجل نشر الوهابية في العالم، وعلينا أن نضيف إلى هذا الرقم ملايين الدولارات المتدفقة من جماعات وهابية غير حكومية تنتشر في الخليج. تحب حضرتك تعلق على
هذا الكلام؟ أنا سمعته منه الليلة قبل أن آتي إلى هنا في قناة الجزيرة مباشرة.
ما هم بياخدوا مقاله في المصري اليوم، يطلع في برنامج اسمه على مسؤوليتي، يقول المقال.
يقول المقال.
نعم.
طيب، هو شوف أخذ كلام ذلك الرجل اللي اسمه جون أو وينزر أو كذا، معتبر أن هذا تقرير نهائي في نشر.
لا، وأنه كلام صادق يعني.
أنا الأول عندي تساؤلات، أرجو من الدكتور علاء الأصواني أن يضع معالم الوهابية التي يحذر منها، ولما الوهابية دي صفتها كذا وكذا، هذه الوهابية التي أحذر منها، لكن إطلاق الكلام على عواهنه لا يجوز. نمرة اثنين، هناك فارق بين أن تنفق المملكة السعودية الأموال لنشر الوهابية وفارق بين أن تنفق الأموال لنشر الإسلام. فإن اتضح أن الوهابية هي الإسلام يبقى السعودية تنشر الإسلام. نمرة ثلاثة، الدكتور عبد الودود شلبي له رسالة بعنوان أفيقوا أيها المسلمون قبل أن تدفعوا الجزية، هذه الرسالة موجودة، أفيقوا أيها المسلمون قبل أن تدفعوا الجزية. سجل في هذه الرسالة الانفاقات الطائلة التي تنفقها أمريكا والتي ينفقها عالم الغرب على التبشير، على التبشير وإرسال الإرساليات الدينية هنا، لدرجة أن أولادي في أوائل التسعينيات في الحديقة مصر القديمة، الحديقة بتاعت مصر القديمة، كان هناك من النساء من يبشر بتوزع الإنجيل على الناس. هذا الكلام كان موجود لما كان الإنجيل يوضع تحت عتبات الأبواب في الزمالك وغيرها. فالأموال الطائلة تنفق على التبشير، لكن دائما هؤلاء عندهم حول ليس ولاء وليس للإسلام أصلا، فيرى الحق باطلا ويرى الباطل حقا والعياذ بالله. فاحنا الأول بنقول له وبنقول لغيره، عندما تحذرون الناس من الوهابية اذكروا معالم الوهابية الواضحة التي تحذرون الناس منها. ما هي؟ قول لي معالم الوهابية، واحد اثنين ثلاثة اربعة. انا سمعته يقول ان الوهابية دي تهدف الى الوصول الى الحكم.
نعم، من بيت الكلام.
طيب، هل الشيخ الخضر حسين والجماعة دول، انا على استعداد ان اقرأ لك المزيد عن مشايخ الازهر. انا اريد ان اقرأ هذا الكلام لي وعن السلف الصالح وعن المفسرين اجمعين. وعن ايه هي دار الاسلام وتعريفها، وايه هي دار الكفر وتعريفها، ومن هو الامام المسلم اصلا الذي يجب لهم السمع والطاعه وان ظلم، حتى يعني ان ظلم فقط او فسق هذه فيها خلاف، لكن ان ترك حمايه الشريعه، حمايه جناب الشريعه واقامه الحدود، وجب الخروج عليه بالاجماع. كل دي امور مسدده. انا يعني
نعم، انا يمكن حضرتك عشان ذكرنا الكلام ده قبل ذلك، والحمد لله نسبه كبيره من مشاهدينا مقتنعه بكلام فضيلتك ووجوب الحكم بما شرع الله عز وجل. عندي مقطع له ايضا بس مرتبط بالثوره ويعني
اسواني.
نعم، ويا ريت لو الاستاذ انور رفاعي يسمعنا علشان نشوف الموقف القانوني ايه في الكلام ده. هو بيقول ان الثوره العظيمه التي صنعها المصريون بدمائهم تواجه خطرين. أولا، مؤامرات فلول النظام السابق من أجل إحداث الفوضى وعرقلة التغيير بأي ثمن حتى تتحول الثورة إلى مجرد انقلاب يكتفي بتغيير رأس السلطة مع الإبقاء على النظام القديم. الخطر الثاني هو أن يصل الفاشيون إلى الحكم عن طريق الانتخابات. فإذا كان رأي مشايخ السلفيين يبقى كده يصف السلفيين بأنهم
فاشيون.
المعلم
انتظر، هو بلاد بيقول لك المواصل الفاشيون الى الحكم عن طريق الانتخابات.
نعم،
الشعب المصري ارتدى الفاشيه. انتم ديمقراطيون تقولون الشعب، الشعب ارتدى الفاشيه، انت ايه اللي مزعلك؟
لا، ما هو بيقول هو قدم قبل ذلك ان الشعب هيختار المرشح الاسلامي لان الشيوخ هيقولوا له ان لم تختار هؤلاء فانت كافر.
يبقى اذا الشعب الشعب وفي مؤسسه الازهر، إن كانت مؤسسة الأزهر مخالفة للسلفيين والسلفيين يقولون لهم يا تنتخبونا تبقوا كفار، حد من السلفيين قال كده؟ أنا أرجو إن أنا أقول لواحد مسلم تنتخبني أو يا تنتخب السلفيين تبقى كافر؟ ده كلام ما ينفعش.
نعم.
وأنت تعلم إن أحد كبار دعاة السلفية من أهل الحديث قال أنا لم أذهب إلى صندوق الانتخابات ولن أذهب إلى صندوق الانتخابات. مش كده؟
نعم.
مش ده سلفي؟ إحنا بنقول للشعب كده، لكن افرض إن إحنا قلنا للشعب كده، افرض بدلا. والشعب خاف وراح رايح من انتخابنا رغم وجود مؤسسه الازهر، يبقى معنى كده ان الشعب مقتنع بينا. نحن لا نقول هذا، هم يشوهوننا، لكن الشعب الذي يتعامل معنا يعرف جيدا مصداقيتنا.
نعم، واثق فينا اكثر.
صحيح، الشعب عارف ان في ناس يعني زي ما بيقولوا في المثل مش كل من قاعد على القهوة بقى معلم ولا برضو ليس كل ملتحن يعني يعد نموذجا. لا دي امر من امور الشرع وامور الشريعة كثيرة
من غياب الثقافة الحقيقية عند العموم كل من صار له لحية يقال له يا شيخ.
لكن في النهاية انا بقول للناس عشان الناس لا يفاجئونا بممارسات سلبية من بعض الملتحين. يعني الملتحون هؤلاء ليسوا ملائكة, الشريعة لم تنزل لملائكة, نزلت لبشر يخطئون ويصيبون ويعصون ومنهم من يتوب ومنهم من لا يتوب وهكذا. الشريعة نزلت لبشر. فأنا أريد أن أقول لكن الدعوة السلفية نفسها دعوة يعني كانت محل ثقة من عدد كبير من طوائف الشعب.
طيب معلش أنا أسف شيخنا في نقطة بقية لازم حضرتك تسمعها. وبيقول فإذا كان رأي مشايخ السلفيين المعلن أن الديمقراطية حرام وكفر, وإذا كانوا وقفوا ضد الثورة وحرموا الخروج على الحاكم, فلنا أن نتوقع أنهم يستعملون النظام الديمقراطي باعتباره مجرد سلم إلى السلطة يصعدون عليه ثم يركلونه حتى لا يستعمله أحد بعدهم. إن مبادئ الإسلام العظيمة لن تتحقق إلا بدولة مدنية حقيقية تتسع لكل المواطنين بغض النظر عن أفكارهم وأديانهم, والديمقراطية هي الحل. كلام أراه متناقضا طبعا, ولكن حضرتك
يعترض عليها ذلك الرجل الذي أصيب بحول في عقله لما قلت نحن نأخذ من الديمقراطية آلياتها ولكن لا نأخذ مرجعيتها. فهو أعتقد أنه تعقبني جرت بالأمس طبعا لا أتابعه لا وقت عندي لهذا الهراء. فهذه الآليات إنما قلت إنما نأخذها لأنها توافق شريعتنا الغراء, توافق شريعتنا الغراء. أقولها مرة ثانية, المسألة مركبة من أمرين. الأمر الأول إن الحاكم بيختاره أهل الحل والعقد, وبعد أن يختاره أهل الحل والعقد لابد أن يطرح للناس ليبايعوه بنمرة واحد. هل الديمقراطية فيها كذا في ناحية الآليات؟ نمرة اثنين أن الحاكم لابد من الشورى, قال الله تعالى أمرهم شورى بينهم وقال تعالى وشاورهم في الأمر. هل الشورى ملزمة أو غير ملزمة؟ الصواب أنها ملزمة, أن الشورى ملزمة, والكلام موجود في هذه المباحث موجودة في هذا الأمر. طيب إذن أدل الناحية الثانية في الآليات في الشورى. وعندي كلام نفيس للإمام ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد, يعني أرجو أن أقرأه في وقت لاحق إن شاء الله حتى فقه هؤلاء.
لماذا التغبيش على القارئ أن السلفيين جميعا جعلهم طائفة واحدة وفكر واحد وأنهم كلهم وقفوا ضد الثورة وكلهم قالوا أن ده خروج على الحاكم وهذا لم يكن صحيحا؟ يعني
على كل حال يا سيد الفاضل المسألة يعني جوابي من شقين. الشق الأول الثوار والشعب كله يعلم أن من السلفيين من شارك الثورة, دي نمرة واحد. نمرة اثنين أن الذين لم يشاركوا في الثورة احنا نسأل هل هؤلاء كانوا مختفين تماما ولا دور لهم أبدا في الساحة المصرية ثم فجأة ظهروا فبايعهم الناس وقالوا الناس أنتم كفر إن لم تبايعون فبايعوهم, يعني كأن الناس مجموعة من الغرزة, أم أن هؤلاء كان لهم دور مؤثر في الشعب المصري ولهم قاعدة قوية عريضة؟ طيب قامت من قبل مظاهرات وهؤلاء أعطوا مساحة للدعوة وهذه المساحة هي التي كونت هذه القاعدة العريضة القوية. رأوا مظاهرات قامت من قبل وتم طمعوها, ولما رأوا أن هذه المظاهرة ضمن المظاهرات وهم الناس الحقيقة اللي كانوا خدمين, أنا بسأل سؤالا أرجو من أي واحد أن يجيبني عليه بإنصاف, هل الذين خرجوا في 25 من يناير أرادوها ثورة أم أن هذا كان احتجاجا على ممارسات وزارة الداخلية في عيد الشرطة فقط وأنهم كانوا سيعودون إلى بيوتهم؟
صحيح
يا مسألة كانت كده أبا الله عز وجل إلا أن تكون ثورة. فإذا اللي خرجين من 25 عشان يقول لك دي ثورة, لا الكلام ده غير صحيح. فإن ظن هؤلاء أو غلب على ظنهم أن هذه مظاهرة غير من المظاهرات وهو معلن أنها مظاهرة وأنها ستتعرض للتنكيل والبطش وأنهم إن شاركوا فيها حرموا المساحة التي منحت لهم والتي تمكنوا من خلالها من تكوين قاعدة عريضة شعبية على مدى السنين الماضية, ده اجتهاد. ومع ذلك احد دعاة السلفية زي الشيخ محمد اسماعيل مقدم حفظه الله قال يا جماعة هذا اجتهادنا. هي دي مسائل قطعية ولا مسائل تختلف فيها الاجتهادات
تختلف
والنظر. الراجل قال انا اجتهدت فأخطأت وانا بعتذر. ايه في ايه بالضبط؟ في ايه له؟ هو حقد دفين. هذا الحقد ليس طبعا يعني لا تؤاخذني. بابا شنودة والكنيسة منعت الشعب القبطي من النزول في المظاهرات. فين علاء الأسواني؟ فين بتوع برامج التوب شو؟
نعم. مفيش حد أشار إلى ذلك أبدا.
محدش فيهم قال إن هو عدو للثورة. مسألة تخلي فيها الإنظار. إيه في إيه بالضبط؟ لكن هم يريدون أن إيه؟ يعني نشيل الليلة كلها.
نعم.
يشيلوا الليلة كلها للسلفيين.
نعم. بارك الله فيك. اسمح لي معنا المستشار القانوني الأستاذ أنور رفاعي الهاتف. نسأله في هذا التعليق. السلام عليكم أستاذ أنور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا
ومرحبا.
الله يبارك فيك يا فندم.
أستاذ أنور اليوم في المصري اليوم علاء الأصفاني كتب مقالا بعنوان مصر ضد الفاشية وذكر بالمعنى أن مصر ضد السلفية ثم ذكر ما نصه أن الخطر الثاني على مصر هو أن يصل الفاشيون إلى الحكم عن طريق الانتخابات فإذا كان رأي مشايخ السلفيين المعلن حرام وكفر إذا كان وقف ضد الثورة إلى آخر المقال. يعني جعل يعني كلام بدل كلام. الفاشية هي السلفية الفاشيون هم السلفيون. كيف ترى ذلك من ناحية السب والقذف؟
والله وخرج الكلام من لسان خروج كلام من لسان علاء الأصواني. أنا أرى أنه يأتي في سياقه الطبيعي لأن علاء الأصواني طبيعة طبعا أنا مش عايز أقول من هو الدكتور علاء الأصواني طبعا يعني هذا الأمر طبعا جميع تعلمون وجميع كل مصر تقريبا تعلم من هو الدكتور علاء الأصواني وتعلم ان هو عنده الديمقراطيه الامريكيه هي الديمقراطيه الحق وهي الديمقراطيه الساريه ولكن احنا بنقول له اذا كان هيقعد عن طريق الانتخابات اليست هذه هي الديمقراطيه التي تشهدها انت يا دكتور علاء؟
نعم.
دي حاجه. الحاجه الثانيه النهارده علاء الاصفهاني النهارده بيتكلم عن السلفيه وهو يعني اخر من يعلم عنها هو يعلم ان كل مصري مسلم هو سلفي يعني لا يعني اذا كان علاء الاصفهاني مسلم فعلا فهو مسلم سلفي دون ان يدري. هذا أمر. الأمر الثاني إذا كان هو بيتوجه إلى فئة لكي يعني ينال منها وهي فئة السلفيين فأنا بقول له إحنا مش فئة يا دكتور علاء نحن مصر يا دكتور علاء. السلفيين هم مصر بكافة سياساتها هم بكل المسلمين هم مصر ما عدا حوالي 400 ألف شيعي على حسب على حد علمي. دي حاجة. الحاجة الثانية إن 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 كلمة سب وقذف أصبحت النهاردة أصبحت كل الجرائد اللي لها اتجاه معلوم والبرامج والقنوات اللي لها اتجاه معلوم اتجاه يحارب الفتنة ما أصبحناش النهاردة ننظر الكلام على أنه سب وقذف أصبحنا ننظر على أنه جدال.
لا يعني الجدال يصل إلى درجة الوصف بالفاشية
للأسف الشديد يا دكتور. احنا شفنا أن ده أصبح مسموحا به لأن احنا تهاولنا في هذا. واحنا يعني انا بس يعني لو سالنا على الاصواني ما نقل الاخوه المتظاهرين اللي كانوا اللي المفروض كانوا تظاهروا في البلد اللي حصلت فيها المشكله رغم انه النهارده ظهر يوتيوب النهارده على الازار كلام على اليوتيوب من شاهد عيان وهو قس اللي هو رئيس الكنيسه قال لك النص تعدى على الكنيسه. انا بقول له ما دخل المتظاهرين من جنوب الوادي الى امام مسبيره ومن ابتعد تلك الازمه
السلفيون.
ومن اراد به ان يؤجل الانتخابات بمرحلتيها البرلمانيه والرئاسيه
السلفيون كل تهم السلفيون.
ليس السلفيون رسول محمد اطلاقا يا شيخنا والله اطلاقا. السلفيون هم في مصر وهم اللي شالوا هذا الوطن على اكتافهم.
علاء الاصواني هيقول السلفيين كل مصيبه في البلد السلفيون هم اللي عملوها.
للاسف الشديد احنا بنقول ان هم اللي حافظوا على هويه هذه الدوله.
نقول
للدكتور علاء الاصواني احنا مش هنفضل كل شويه نرفع دعوه وعلى الاصواني يزداد شهره على ان على انه يحارب دولته باكملها يحارب 70 مليون سنه. هذا الامر لن يطال ولكن احنا واجبنا يا دكتور بالفعل وجزاك الله خير انك انت ترد على هذه الاشياء وتذكرها في برنامجك الكريم. هذا الامر احنا يعني بنحمله لك على سبيل المكرمه بصراحه. لكن احنا ان كان لحد السب والقذف على الاصواني ما اثر ان احنا نوجه ضد غدا دعوه بالسب والقذف.
لا لا
ولا يرى خلاص الشيخ لا يرى ذلك.
انا لا ارى
لكن يعني هو
انا اقول له قولا واحدا
لا وانا احد تلاميذته ويعني لا افق الراي بل اؤيده في مقاله.
نعم.
بس نتمنى ردا على هذا علاء الاصواني لان الامر اصبح عامل زي السيل يعني خلاص.
نعم. طيب.
لا المنطقه سهله في الحديث فاصبحت كلمه كل يوم.
شكرا لك استاذ انور. بس في مداخله على الفيسبوك يا شيخنا.
انا اريد فقط ان اقول له طب يا علاء اسواني يا مؤلف عماره يعقوبيان كفايه عليك كده.
طيب اخ اسمه عمر ابراهيم خليل يقول حسبي الله ونعم الوكيل فيكم وكل من تسبب الان في ان نسمع ونرى هذا الكفر البواح، يا خساره على قناه الحكمه التي ساعدت في نشر هذا الكفر.
ونحن حسبنا الله ونعم الوكيل فيه وفي شيخه المخرف، وهؤلاء يبدو انه لابد انهم تطولوا جدا وخرجوا عن حدهم، فهؤلاء لابد ان نتصدى لهم وان نكشفهم وان نكشف ان شيخهم
يعني هذا بعد كل هذا الجهد يتقال لنا ان احنا بننشر الكفر.
نشيكم ده تثبيت زريبة فعلا.
لا حول ولا
قوة. هو هذا ليس سبا، أنا هذا توصيف، وعلي أن أثبت هذا التوصيف أن الإنسان ابن بيئته، وأن اللي نام جنب الحمار والجاموسة لازم تكون أخلاقه كأخلاق الحمير والجاموسة.
طيب إحنا معنا تقرير يا أستاذ جمال عايز تعرضه.
هو يريد أن نصبر على الطواغيت وأن نخالف كلام العلماء قديما وحديثا.
لما نجيب مثلا هذا
الأمر يراه الأمر ينشوف هو الكلام اللي احنا فرقناه هنا، هذا اصيب بالعمى كما اصيب شيخه بالعمى ايضا، هؤلاء اصابهم الله عز وجل بالعمى. يعني عشان الكلام ده احنا كنا في كفر بواح ونريد ان نقيم قواعد الاسلام، يقول حسبي الله ونعم الوكيل فيكم وفي قناه الحكمه. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، ربنا ينتقم منك
يعني احنا ننصر
انت ما دمت دعوت على قناه الحكمه التي تمارس هذا الدور. هذا غريب جدا.
الله المستعان. هو
هذا لا يعني يغلب على ظني انه لا يعرف قواعد الطهاره حتى. دي مساله اسستها امن الدوله في نفوس ده، في ناس من الدعاه تشعر انهم مخبرون ليسوا دعاه، دول من مخبرون ويتخذون منك موقفا، وشيء غريب تروح اي منطقه تجد ان هم عاملين رباطيه. الرباطيه دي نعملها امن الدوله، الرباطيه دي بيقول لك احنا هنا المسؤولون عن الدعوه في هذا المكان. لا يدخل، لا نسمح لاحد بالدخول الا من طريقنا. والذين يتكلمون في الحكم بغير ما انزل الله دول خوارج. تصور ان امراه رايحه تعلم الناس تقوم تقول لهم كده، احنا عايزين حد بيتكلم في الحكم بغير ما انزل الله، ده كلام الخوارج
على طول كده. والله حقيقه في مشاركه اخرى اتت بعد هذه المشاركه قويه، احنا بنقول يا ريت بقى نسمع علاء الاسواني كيف سيرد على قناه الكرمة التي ثبت النبي محمد صلى الله عليه وسلم وثبت رب العالمين، هل سيرد ام
هؤلاء مجموعه من الناس يعني
لا ده نوع من الاستخفاف يعني بيه ان هو لن يفعل يعني.
نعم.
طيب في انباء عماله تتواتر شيخنا الان على الفيسبوك ان النصارى
هذا خلي بالك بس هذا الوغد الذي قال حسبي الله ونعم الوكيل في قناه الحكمه، ايه الجديد؟ زكريا بطرس له قناه يسب فيها الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم ويسب فيها المسلمين،
ايه عالم قنوات يعني،
ما الجديد؟ وما كان احد يتصدى لهؤلاء، ونحن نريد ان نعدل هذه الاوضاع، ان نسكت على هذا الباطل ونستمين لهذا الذي وصفه مشايخ الاسلام بانه كفر. انا على استعداد لان انا اجري بحثا كاملا هنا في القناه من خلال الكتب والاوراق، عندي قد كده نجيبها ونقرا علشان نعرف احنا فين.
طيب هي الحقيقه الرسائل بتاتي ان هناك اعلانات على المنتديات اللي تتبع الكنيسه ان هناك احتشاد وترتيب لحشد كبير من النصارى امام سبيرو غدا ويحشدون لذلك.
لا هذه ربما تكون اشاعه، الامور هادئه وربما تكون هذه اشاعه يراد بها فعلا ان يحتشد النصارى.
الاخوه بيقولوا لحضرتك يعني ماذا علينا ان نفعل؟
ولا شيء، عليك أن تراقب هذا المشهد وأنت صامت ساكت صابر، لأننا لسنا في غابة وهناك حكومة مسؤولة ومجلس عسكري مسؤول، لا شيء. أنت متى نزلت إلى هذه الساحة خسرت المعركة، هم يريدون جرك إلى هذه الساحة.
نعم.
لا تنجر.
طيب إحنا معنا تقرير لإعداد عدو لنا نشوفه بعد إذن حضرتك.
تفضل.
تقرير أستاذ جمال.
بيصلي باستمرار هناك، وحتى في اعياد ماري جرجس كان بيعمل عيد كبير لماري جرجس، وكان في مئات من المسيحيين من ادفو ومن القرى المحيطه بيروحوا يصلوا هناك، والامن كان بيبعت يعني حراسه وبيبعت عساكر وجنود واحيانا ضباط، ومعترفين بأن احنا المكان ده بنصلي فيه. وبعدين المكان ده بقى يعني قدم جدا واحتاج الى ترميم. فأبونا مكاريوس له اتصالات جيدة بالأمن وبالإدارة الهندسية في إيدهو وقدر يستخرج ترخيص بإحلال وتجديد للكنيسة، وطلعت الرخصة بالاسم ده كنيسة ماري جرجس وبالإحلال والتجديد، لأن كان تداعت بقى كل الجدران والسقف كل ده تداعى، ودي ما كانش لها مظهر كنيسة خالص، يعني ده بيت واحد. فأبونا أزال البيت ده هو ابتدى يبني في المبنى الجديد اللي طلعت بيه الرخصة على انه كنيسة. مساحتها 19 × 13، الطول 19 متر في عرض 13 متر، يعني حوالي المساحة الإجمالية 240 متر من الداخل. لما وصل للارتفاعات السقف ابونا زود في الارتفاعات، ودي حقيقة تشدد وتشجع لان الامور كانت مستقرة، وعلاقته بالمسلمين في القرية دي علاقة طيبة جدا وفي مودة، والناس كانوا بيشوفوا ابونا وهو بيبني وعمال يرمي خرسانات ويأسس خرسانات ويبني الخرسانات، كانوا يقولوا له الله ينور يا ابونا وشد حيلك والامور ماشية كويس قوي. لما عيل المبنى وجه العدو في القباب، جاء عيد الفطر بالنسبة للمسلمين، فجم ناس أغراب من محافظات تانية للزيارة لزيارة أقاربهم أهليهم، قالوا إيه ده احنا ما شفناش كنيسة في البلد دي قبل كده، إيه اللي طلع الكنيسة دي، ليه المفروض ما يبقى في كنيسة. المهم يعني أصاروا الناس زيادة عن اللزوم واستضعفوهم، استضعفوا المسلمين يعني فتحمسهم. المهم يعني ان تدخلت قوات الامن وتدخل الامن وتدخل الادارات. الحقيقة رغم كل المظاهر لكن لم يمثل مبنى بأي إصابة نهائي، وما فيش أي واحد مسيحي يعني اتأذى في شيء على الإطلاق، لا جم ناحية مسيحي ولا جم ناحية بيوت المسيحيين ولا المبنى اللي أبونا بناه واللي يعني في الرخصة باسم الكنيسة، لكن ما كانش فيه لسه أبونا ما كانش حط الصلبان.
شايف حضرتك هذا طبعا اعتراف بالمخالفة في البناء، واعترف ايضا ان هو لم يمس احد بسوء، لكن يعني ده صوت عاقل في الكلام وفي موضوعية في الحوار، لكن طبعا وقت المشاكل ما بيبقاش في سماع لصوت العقل.
لا مش عند الجميع، هناك عقلاء من النصارى ومن الكنيسة يستخدمون صوت العقل.
نعم. طيب
انا اعتقد ان البيان الصادر عن الكنيسة بالأمس بأن هناك مندسين دسوا في وسط هذه المظاهرات، يعني إذن بشذب واستنكار لما حدث. إن كان هذا حدث من النصارى فعلا يبقى هم يعني لا يؤيدون هذا التصرف، لا يؤيدونه.
نعم.
حتى وإن قالوا إن هناك مندسين.
طيب إبراهيم عيسى الآن شيخنا في برنامجه يعلق على، هو طبعا موضوع متعلق بالاتجاه الإسلامي ونموه يعني في الساحة، هو بيسخر وبيقول إن مشاهدة القنوات الإسلامية بعد الثورة في هبوط فظيع، والإسلاميين متخيلين الناس هتتحمل إن كل القنوات الفضائية تكون مثل الناس والرحمة، لكن هي ده مش موضوع، لكن سؤال في خطر كبير على الحركة الإسلامية أنهم يستهلكون رأس مال رمزي كبير للمجتمع وهو الإسلام، فمحاولة أسلامة في كل شيء الزراعة والطب وغيره ستدفع المجتمع لإعادة الفصل بين الإسلام وتفاصيل الحياة. وطبعا المرجعية الإسلامية تكون في الأمور الكبيرة، لكن إيه المرجعية في إشارة المرور؟
المرجعية في إشارة المرور إن دي مصلحة مرسلة لأن الشريعة أمرت بحفظ المال والنفس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. والمصلحة المرسلة هي ما دل عليها نصوص الشرعية العامة، وليس فيها نص بنفسها، لكن النصوص الشرعية دلت على حرام المسلم وماله. المال المتمسك في السيارات إن تصادمت، والأرواح طبعا التي قد والدماء التي قد تحادث. فلما النظام للمرور لما طلع الإشارة الخضراء امشي، طلع الإشارة الحمراء تقف، ده من صميم الشرع، دي مصلحة مرسلة. لكن طبعا هو يهرف بما لا يعرف. قال لك بقى ان انتوا ايه بتستهلكوا، هو متصور احنا المسألة تجارة عندنا؟ لا. قال الله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل أغطى رسالته والله يعصمك من الناس. تبلغ، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. انت تبلغ الناس، انت من الناس صحيح الدين. نمرة واحد. نمرة اثنين ألا تكون انت في قبول دعوة الحق بس، لكن كل الناس يتبعون او لا يتبعون، دي مش احنا مش عايزينهم يتبعون اصلا، احنا عايزين شريعة الله. ولن لم ولن اخطر على بالي ان شاء الله ان أي دور سياسي. مهمتي ان انا ادعو الناس الى تطبيق صحيح الدين، لكن في الزراعة، وطبعا لا أعرف شيئا في الزراعة ولا في التجارة، يراجع كتاب البيوع، وكيف أن الله عز وجل الذي قال وأحل الله البيع، الأصل في البيوع أنهم حلال، لكن نبه صلى الله عليه وسلم على بيوع المحرمة، بيوع الغرر والبلوية وما إلى ذلك، هو ما عرفش كلمة ولا الأشياء دي. راجل قاعد هدفه أن يهاجم خلاص أسلوب التهكم والسخرية.
الشكر والتقدير لحضرتك على كل هذا البحث في الرد على أسئلة مشاهدينا، وشكركم شيخنا الحبيب دكتور محمد المقصود على هذا اللقاء. نعم أمل اللقاء بكم غدا، أستودعه عز وجل، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مصر الثورة وخدايا نفسه يحس بحضنك معنا العدل بقاله سنين.